بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي وهب الإنسان العقل وجعله سبب التكليف فكرمه بذلك على كثير من خلقه وشرفه أيما تشريف وحرم عليه استعمال ما يؤثر في هذه الهبة الإلهية بإزالة أو تخدير أو تفسير. والصلاة والسلام على خليل الرحمن محمد رسول الله الذي وصفه مولاه ذو الجلال بأنه يحرم على أمته الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ورضي الله عن آله الأطهار من سائر الأرجاس والأوزار وعن صحابته الأخيار وعمن تبع صراطهم السوية من الموفقين الأبرار. ثم أما بعد، فحديثنا هذا هذه الليلة عن أخطر عضو في تلك العائلة الخبيثة المشؤومة، عائلة المخدرات والمواد الإدمانية. فإذا كنا قلنا في الحشيش أو تمثلنا قول الشاعر: أحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح. فهذا أخف المخدرات تأثيرا، وقد رأينا غاية قبحه وخطورة يعني أضراره. فإننا حينما يرد ذكر الأفيونات وبخاصة الهيروين فإنه أقبح القبيح، أقبح القبيح، بل هو أخطبوط المخدرات. ونحن إذا ذكر الهيروين بالذات فإننا نتذكر قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي رآه رجل كما كان يراه الناس جميعا دائما في حل وترحال في طلب الحليب. فكان يتنقل إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة والعكس يطلب الحليب ويجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل مرة: يا أحمد، مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة؟ فقال له الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. أما مدمن الهيروين أو مدمن الأفيون فإنه يقول: مع التذكرة إلى المقبرة. التذكرة الاصطلاح يستعملون التذكرة، يعني إذا كان يتعاطاها عن طريق البودرة فبيسمونها التذكرة، تذكرة الأفيون أو تذكرة الهيروين. هذه المجموعة الخبيثة، مجموعة الأفيونات، من أسوأ يعني، أو هي تعتبر يعني أقوى مخدر عرفه البشر في تاريخهم كله، أقوى مخدر. وهي تسمى الأوبيوم، الأوبيوم، الأوبيوم دي أصلاً كلمة مأخوذة من اليونانية، كلمة أوبوس، أوبوس يساوي باللغة القديمة يعني العصير أو العصارة، لأن الأفيون بيحصل عليه عن طريق عصر تدفئة العصارة التي تنضح من الكبسولة الحاملة للبذور قبل تمام نضجها. فمجموعة الأفيونات، الأفيون يعني مشتقاته خاصة الهيروين والمورفين، هو المخدر الثاني بعد الحشيش من حيث شروع استخدامه في مصر لأغراض مزاجية وتخدرية، يعني الأكثر شروعا، هو طبعا الأكثر مطلقا، لكن من حيث الانتشار هو محتل المرتبة الثانية مباشرة بعد الحشيش. وكما ذكرنا من قبل، البانجو هو نوع من أنواع الحشيش. تسمى مجموعة الأفيونات تسمى المسكنات المخدرة، وأحيانا تستعمل استعمالا طبيا لتخفيف الألم، وتشمل الأفيون والمورفين والهيروين والكودايين وأشباه قلويات الأفيون الأخرى مثل الميتادون والبيتيدين. نسبة الشباب من أغلب المدمنين بتكون نسبة الأعمار التي تدمن الهيروين، نسبة الشباب فيهم من 20 إلى 40، بتيجي في سن يعني بين 40 إلى 20 إلى 40 سنة، واضح؟ فنسبة الشباب من أغلب المعتمدين أو المدمنين بتكون ما بين سنهم بين 20 إلى 40 سنة، وهي نسبة كبيرة بالنسبة لتعاطي الهيروين في البلاد العربية. تشير بعض المراجع إلى أن الاستخدام الطبي للأفيون عرف منذ ما يقرب من 7000 سنة قبل الميلاد. توجد بردية اسمها إبرز هابي راي موجودة عند الخدماء المصريين، كانوا يستعملونها في علاج المغص عند الأطفال. أيضا في ملاحم هوميرس ورد ذكر الأفيون باعتباره الدواء الذي يهدئ الألم والغضب إلى آخره. كذلك ابن سينا وغيره من أطباء المسلمين أو العرب في التعبير الأدق يعني استخدموا بذور الخشخاش في علاج ذات الجنب اللي هي بلورايتس، اللي هو الغشاء المغطي التهاب الغشاء الرئوي. يعني انتشر الخشخاش والأفيون في الهند منذ القرن السادس الميلادي، وكان الهنود يتعاطونه عن طريق الأكل أو التدخين أو الشرب. الهند الأفيون له قصة فيها يعني مشهورة قوي، إن الهند ظلت تستخدمه في تبادلاتها التجارية المحدودة مع الصين، إلى أن قررت شركة الهند الشرقية في أوائل القرن التاسع عشر أن تضعه ضمن احتكارتها. أرادت شركة الهند الشرقية دي شركة إيه؟ جنسيتها إيه؟ إنجليزية. شركة الهند الشرقية إنجليزية قررت أن تحتكر هي تجارة الأفيون وتصديره إلى الصين، ثم اتجهت به إلى محاولات التسويق بالقوة في أسواق الصين. والصين طبعا قاومت هذه المحاولة، يعني الظلم والجبروت ده مش جديد، الاستعمار لم يغير أبدا شكله، وحتى إن الآن عاد الاستعمار بالنمط التقليدي. بعد ما كانت جت مرحلة كانت استعمار فكري فقط وعقائدي، أصبح الآن الاستعمار إيه؟ عادي، رجع تاني الاستعمار التقليدي بالبطش والقوة كما رأينا في العراق وأفغانستان وغيرها من البلاد المسلمة. فالمهم يعني هؤلاء الجنازرة البريطانيين أيضا سلكوا نفس المسلك مع الصين، وهو أنه إن أراد أن يحتكروا تجارة الأفيون بالقوة، وأدى بهم الأمر إلى أنهم يعني ردوا إجبار الصين على أن تحتكر شركة الهند الشرقية تسويق الأفيون داخل يعني الصين. الصين قاومت هذه المحاولات، يعني كان في أحد الإمبراطور الصيني يعني قرر، طبعا كانت الهند يعني الإنجليزي معاكم كتير جدا من المخدرات ومن الأفيون بذات، لحد ما احد الامبراطور الصيني يعني تبرم وتذكر من هذا الوضع وهذا النشاط الانجليزي داخل الصين، فارسل مندوبا له الى مكان معين زي كانتونات كده في بعض الحدود الصينيه، وامره انه ياخذ اجراء فعلي. فيعني استولوا على كم كبير جدا من الاطنان يعني كثيره من الافيون، وتم احراقها في احتفال عام كنوع من التمرد على هذا النشاط الانجليزي داخل الصين في نشر الافيون. فالانجليز طبعا زعلوا جدا ازاي يحصل لهذه الجرأة، فنشأت بينهما حرب مشهوره جدا اسمها حرب الافيون اوبيوم وور. دي كانت امتدت من سنه 1839 الى 1842. فكانت الصين تدافع عن نفسها، وانجلترا مصممه على فتح أسواق الصين بالقوة وإغراقها بالأفيون. كان بقى المطالب الإنجلترا من هذه الحرب، أول شيء التعويض عن الأفيون اللي اتحرق، ثاني حاجة إيجاد مراكز قوة من التجار البريطانيين يتواجدون داخل الصين ويعطون امتيازات جمركية إلى آخره. ثم الهدف الأساسي عشان بقى ما يقعدش كل شوية جماعة الصينيين يدوشوا الإمبراطورية التي كانت تتارب عن الشمس في ذلك الوقت، كان أهم هدف هو أن يقوم الإنجليز باستعمار جزيرة قريبة من الهند، بحيث يستطيع البريطانيون فيها أن يحيوا في حماية القوانين البريطانية، يعني يحتلوا جزء من الصين ويخضعوا للقانون الإنجليزي لأنه سيكون محتلا، وبالتالي يحموا تجارة الأفيون ويحتكرونها. فاحتلوا ايه بقى؟ هونغ كونغ. هونج كونج احتل هونج كونج سنة 1841. وطبعا توغلوا داخل الصين، يعني مش هونج كونج، هم اللي دخلوا وخدوا شنغهاي وفضلوا يتوغلوا داخل الإمبراطورية، وكانوا على مقربة من بكين نفسها العاصمة، يعني كانوا يتكلموا على العاصمة، ويعني المفاوضات هي التي انقذت الموقف وإيه وأوقفت الغزو البريطاني للإمبراطورية الصينية. فاضطرت الصين إلى الاستسلام سنة 1842، واستولت بريطانيا على هونج كونج، وظلت تسخرها لتجارة الأفيون إلى أن عادت إلى الصين بنود اتفاقية معينة بعد كم 155 سنة من الاحتلال. رجعت إلى الصين في يوليو سنة 1797. فإلى هذا الحد كان الجبروت الإنجليزي في نشر مثل هذه السموم وبالقوة من أجل احتكار تجارة الأفيون داخل يعني الصين. من الهند كما ذكرنا انتشر إلى الصين بالقوة بوقوع الحرب المعروفة باسم حرب الأفيون، وتغلبت إنجلترا على الصين في هذه الحرب ونشرت الأفيون في الأسواق الصينية. هناك صيدلاني ألماني سير تورنر سنة 1803 تمكن من عزل العنصر الفعال في الأفيون وهو المورفين، هو المادة المسؤولة عن معظم الآثار الفسيولوجية والسيكولوجية المترتبة على تناول الأفيون، يعني المادة الفعالة هي أساسا إيه؟ المورفين. في سنة 1874 أمكن تصنيع، ونستعمل كلمة التخليق، تصنيع الهيروين عمليا تحت اسم داي أسيتايل مورفين أو داي مورفين. سنة 1898 أطلقت عليه شركة باير للأدوية أو باير الأدوية اسم الهيروين. هو حي اسم الهيروين، مين يعرف كلمة هيروين بالإنجليزي يعني؟ هيروين ما تعزلها هي هيرو يعني بطل، هيروين المؤنث، هيروين يعني البطل، فهي المؤنث بتاع كلمة هيرو، هيرو يعني بطل. فهيروين أصلا يعني تطلق على امرأة أو فتاة فائقة الشجاعة والنبل، ويطلق على بطلة رواية أو مسرحية، ويطلق أيضا على الفتاة التي يحبها البطل في الرواية وهذه الأشياء، هيروين. لكن هي هيروين بالإنجليزي وآخرها حرف إيه، إنما هيروين المادة بتاعت الأفيون مفيهاش الإيه، H-E-R-O-I-N هيروين. إذا هي كلمة أساسا مشتقة من معنى البطولة باللغة يعني اليونانية، لكن العائلة اسمها إيه؟ الأفيون. فالهيروين هو المادة الفعالة داخل الإيه؟ يعني الأفيون. يتم استخراج الأفيون الخام من ثمرة نبات الخشخاش، والأفيون عبارة عن العصارة اللبنية الناتجة عن خدش الثمار أو الكبسولات غير الناضجة لنبات الخشخاش. يسموه إيه بالعربي خشخاش؟ أبو إيه؟ أبو النوم، مشهور قوي باسم أبو النوم، أبو النوم. الاسم العلمي بتاعه فاغرار سمي في رم ألبوم، ده الاسم العلمي اللي يعني يحب يقرأ عنه. فهذه النوع ده من النبات تابع لفصيلة الخشخاشية، والخشخاش نبات عشبي حولي يزرع في الربيع ويتراوح طوله ما بين متر ومترين ونصف تقريبا. ساقه أسطوري دقيق قريب التفرع في أعلاه، وأوراقه ملتاء كبيرة متبادلة، حوافها مسننة بشكل غير منتظم، لونها أخضر مائل للزوقة فيها لمعة فضية، وينتج أزهار ذات أربع بتلات، وهذه الأزهار قد تكون بيضاء أو حمراء أو بنفسجية، ويعتبر أن ردود الأزهار البيضاء هو الأكثر انتشارا. نبات الخشخاش بيدي من 5 إلى 8 كبسولات، وكبسولة الخشخاش كروية مفنطحة أو متطاولة قليلا، لونها أخضر ثم عند النضج يصفر. المهم يعني قطرها الكبير 10 سنتي والصغير 6.3 سنتي. هي عند النضج يصل حجمها إلى حجم البرتقالة صغيرة. عندما تكون الكبسولات توصل الى قطر يكون حوالي 4 سنتي لو في الهواء قبل ما تنضج، قبل ما يوصل قطرها 4 سنتي ويبدا اللون في التحول من الاخضر الى الاصفر، وذلك ابتداء من منتصف النهار حتى الغروب. عموما هو نبات الخشخاش حبوبه صغيره، حبوبه صغيره ولها لون ابيض مصفر او مصفر وبعضها رمادي مزرق او مزرق. المهم الحبوب دي تستخدم في صناعه ايه؟ ارقى انواع العطور والفرفنات. واسم الاوبيوم معروف غير محفوظ طبعا، الاوبيوم ده رجل معروف ومشهور. فدي الحبوب بقى، مش الكبسوله اللي هي بيستخرج منها الافيون نفسه. بيجي بقى الثمره دي او الكبسوله بتشق بالطول، فحينما تشق بالطول ينساب منها سائل حليبي له، يعني عصاره لبنيه لزجه مره البذاقه. بمجرد تعرضها للهواء بتتجمد، يعني بتأكسد مجرد العطر بالهواء وتتحول الى ماده صلبه رماديه اللون او سوداء، فبتتجف على طول اول ما تطلع. بعد كده بيحصل كشط لهذه المادة من على الكبسولات وتجمع في أوعية خاصة، وده اللي بيطلق عليه الأفيون الخام. والأفيون الخام له رائحة نفاذة كريهة جدا كرائحة النشابر، أو بعبارة أخرى كرائحة الإيه؟ البول المختزن. البول إذا ترك مدة كبيرة فتصدر منه روائح معينة، هذه هي رائحة الإيه؟ الأفيون الخام، وطعمه شديد المرارة. فيجمع الأفيون من الحقل ثم يعرض للهواء ليجف، وتصل كمية الماء فيه إلى مستوى مقبول للبيع. في هذا الشكل الخام يكون بني اللون وله رائحة نفاذة، وقد يدخن أو يستنشق أو يؤكل. بعد ذلك في التصنيع بيحصل بقى الخطوة الأخرى، وهي إزالة الشوائب العضوية ثم رفع نسبة المورفين إلى 50 أو 70% عن طريق تشبيع الأفيون بالماء وترشيحه بإضافة الجير المطفأ والكلوريد المشادر إليه، ثم يحول المورفين إلى أملاحه أو إلى هيروين، وتستخدم أملاحه يعني في بعض الأغراض الطبية. أما يعني طرق تعاطي الأفيون أو الهيروين بتتعاطى إما بالحقن، يعني هو بيباع على شكل اسطوانات، بتبقى على هيئة سجاير، اسطوانات كده على ايه؟ هيئة سجاير، والمتعاطي اما يعني بيدخنوا في النرجيلة الشيشة، أو يشربوا في القهوة، أو يبلعوا، أو بيتم إحلامه على تحت اللسان كما ذكرنا، ولأنه شديد المرارة تضاف إليه المواد السكرية لتخفيف مرارته. أول طريقة طرق التعاطي هي الحقن. يعني بيحقن اما تحت الجلد او يحقن في الوريد. طبعا المدمنين يفضلونه بالوريد عشان يضمنوا التاثير السريع. مع كثره الحقن في الاورده بقى مثلا في الذراعين، بالاورده دي في الاخر بتتلف وبتنسد، بيحصل تليف في الاورده بتنسد بحيث ما ينفعش خلاص تحقن كده. حينئذ بينتقل إلى الحقن في أوردة الساقين أو الفخذ. فمتى ما رأينا شخصا في مواضع الحقن كثيرة في الساقين أو في الفخذ فنفهم هو إيه؟ إنه بقى مدة كبيرة شغال في التعاطي الهيروين. يعني هنا الحقن بيفضل يدي لحد ما تتلف الأوعية في الذراعين، يبدأ بعد كده ينتقل إلى الساق أو إلى يعني الفخذ. تشكل في مع طول فترة التعاطي بتحت الخراريج وعدوى الأمراض معينة كما سنشير خلال الحقن. الأسلوب الثاني البلع عن طريق أقراص. الأسلوب الثالث هو الشم، هو يستنشق المسحوق عن طريق الأنف، يضع على سطح مثل الزجاج ويقسمه على صفوف يسميها سطور أسطر، ويمسك بتاع الأنبوبة الصغيرة في الشكل، أو ساعات يجيب عملة ورقية جديدة ويلفها على هيئة إيه؟ الصوامة، ويستنشق سطر سطر. ماشي؟ الاستشاق يتم باسلوبين اللي فيه عندهم حاجه بيسموها اطلاق المدفع المضاد للفرامل. بيوضع بيجي هو بيعمل ايه؟ بيجيب طرف السيجاره يكون يعني يشعل السيجاره فيجي الطرف بتاعها فيلعب في المسحوق، ثم تدخن السيجاره وطرفها مرفوع الى اعلى في وضع يشبه وضع المدفع المضاد للفرامل. أسلوب ثاني اسمه مطاردة التنين. يبقى الأول مدفع مضاد للطائرات اللي هو لأنه مايل مايل هكذا، فبيلمسها الأول في المسحوق ويمنعها السيجارة ثم بتبسط التطبيقة دي عشان يكبر الراس والفوق وهي تبقى معمولة كده. الثاني مطاردة التنين، يمزج الهيروين بأجزاء صغيرة من الباربيتوريت مواد مخدرة ويوضع على شريحة من الصفيح ويسخن المزيج بلطف، ثم يطارد المدمن البخار ويستنشقه. عشان كده يسموه مطاردة للتنين. التنين هو الشكل اللي البخار بيعمله، فهو يبدأ يجي ورا الدخان في كل حتة عشان يلحق يعني ايه يستنشقه. طبعا التدخين أيضا يعتبر وسيلة من وسائل التعاطي. الموطن الأساسي أو الأصلي لشجرة الخشخاش آسيا الصغرى، ثم انتقل بعد ذلك منذ أزمنة سحيقة إلى العراق وإيران ومصر، ومنها إلى شبه القارة الهندية وأفغانستان، ثم إلى مناطق أخرى من العالم. لكن الآن في العصر الحديث بتتركز زراعة الأفيون في المناطق التالية. أولا جنوب شرق آسيا، في هناك مثلث بيسموه المثلث الذهبي، لاوس وتايلاند وبورما، ده المثلث الذهبي لزراعة الخشخاش. وداخل فيها برضه ميانمار زي ما قلنا وتايلاند ولاوس اللي هي منطقة المثلث الذهبي، ودي بتنتج حاليا يعني 15% من الإنتاج العالمي للهيروين، 15% حاليا. بعد كده منطقة للأسف الهلال الذهبي وتشمل باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا، وده بيسمى منطقة الهلال الذهبي، دي بتنتج 60% من الانتاج العالمي للهيروين. في منتج طبعا تركيا ولبنان من ضمن هذه المناطق، وفي المكسيك حاليا انتشرت فيها زراعه الخشخاش في غرب المكسيك وامتدت الى بعض دول امريكا اللاتينيه مثل الاكوادور وفنزويلا وكولومبيا وبيرو، فتنتج الان كميات كبيره من الافيون، حوالي 25% من الانتاج العالمي في المكسيك. واحد من علماء الحمل الفرنسي اسمه دي شابول وصف مجالس الافيون في مصر، ودي موجوده في كتاب وصف مصر، موسوعه وصف مصر التي الفها العلماء اللي كانوا مرافقين لايه. واحد طبعا بيستثمر في كلمه علماء، بس مشكله كلمه العلماء عندنا بتطلق على علماء الدين وعلماء الدنيا، لكن لو كان نقولها بالجيل كان احسن، هم ما يستحقوش كلمه علماء ساينتست. فالمهم هؤلاء الفرقه المجموعه اللي كانت ماشيه مع كانت على بريون عشان توصف مصر، وفعلا الفوا الموسوعه المعروفه اللي هي موسوعه ايه؟ وصف مصر او المصريون المحدثون. بيقول فيها ايه بقى؟ بيوصف مقاهي الافيون في القاهره، فيقول ثمة كثير من المقاهي يباع فيها الأفيون، وهو نوع من المعجون المخلوط بالأعشاب، وتتخذ الطبقات الدنيا من الشعب من هذه العقاقير وسيلة للسكر والانتشاء، ويعتاد عليه ثلث عدد الحرفيين، وكان الأمر بالنسبة للفئات الأخرى من السكان، كما أنهم يسكرون داخل بيوتهم بالرغم من أن الدين يحرم ذلك، ويعتقل البوليس ويعاقب السكارى الذين يكون هذيانهم بالغ الصخب، وفيما عدا ذلك لا يضايقهم احد، ويكونون بمثابه تسليه بهيله للناس، الناس بتتسلى عليهم بسبب هذيانهم وحركاتهم المجهوله. ثم يقول الكاتب: لا يشبه السكر الناتج عن الافيون ذلك السكر الذي تحدثه الخمور، فعندما تتخدر حواس رجل ما بفعل الافيون فإنه يبدو في حالة شديدة من البهجة ويضحك بصوت عال، ويكون هذيانه عادة مرحا، وفي بعض الأحيان يغرق في أحلامه السعيدة، وفي أحيان أخرى يشرك معه الناس في أحلامه وسعادته، وقد يتخيل نفسه سلطانا أو شيخ بلد. يعني ممكن يقول لك أنا في حالة الوقوع تحت التأثير يعني المورفين أو الأفيون، يقول لك إيه بتديني أخبار أنا بقى هخطط للعالم كله، ملك على العالم كله بيخطط له بقى ويشوف أمور العالم كله. فيتخيل نفسه سلطانا أو شيخ بلد، كما قد يظن نفسه أحيانا منتطيا صهوة حصان ويطلب من الآخرين أن يعاونوه في وضع قدمه على الأرض. وإذا ما عارضه أحد فإنه لا يغضب مطلقا، وإنما يصبح جدالا يفزعه أقل صمت. ونراه ينتقل من أشد حالات الابتهاج والمرح إلى أشد حالات اليأس والحزن، فيبكي ويعول ويسقط في غيبوبة. بالنسبة لمصر ظل الأفيون يزرع حتى سنة 1926 حين صدر قانون يحرم زراعته. هو طبعا بالنسبة لمصر كانت في وقت من الأوقات ثاني أكبر دولة في العالم في الاعتماد على الهيروين بصورة وبائية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. كانت مصر ثاني دولة بعد أمريكا، أول مرة كنت بعد أمريكا على طول يعني. ففي سنة 1928 من القرن المنصرم بلغ عدد متعاطي الهيروين بشكل اعتمادي في مصر نصف مليون شخص. كان عدد السكان 14 مليون من بين 14 مليون هو عدد السكان آنذاك. ولقد أدى انتشار الهيروين إلى وفاة الآلاف نظرا لعدم تعقيم الحقن وحدوث الإنتانات المتعددة. إلا أن مصر استطاعت من خلال اتخاذ تدابير أو إجراءات مشتتة القضاء على انتشار الهيروين حيث اختفى تماما لفترة طويلة، لكنه عاد للظهور مع نهاية حقبة السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن المنصرم مصاحبا لسياسة الانفتاح الاقتصادي. ولعل من أهم المؤشرات التي تعكس انتشار الهيروين في مصر في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة زيادة الكمية المضبوطة من هذا المخدر وزيادة عدد يعني القضايا، وهنا إحصائيات يعني لا نطيل بذكرها. المهم هو ما صدر قانون سنة 26 يحرم زراعة الأفيون استمر زارعون في زراعته مع استخدام بعض الحيل في ذلك، فكان يزرع متفرقا وسط حقول الذرة وقصد السكر حتى لا يظهر لعيون رجال مكافحة المخدرات. كان يحصل مقاومة للشرطة إلى حد المقاومة بالأسلحة النارية من زارعي المخدرات. ثم بعد ذلك تم استخدام الطائرات للكشف عن مزروعات الأفيون من الجو عن طريق طبعا ألوان الثمار لأنها تكون واضحة، ثم يتم مهاجمة أصحابها، وهذا أدى إلى انحطاف زراعته في مصر. لكن هو يعني في مصر يعني لحد ده مش منتشرة زراعته بالصورة الكبيرة، إلا أنه يهرب إلى مصر من تركيا إلى مصر. لذلك معظم القادمين بالطائرات بيكون ده من حظه يعني سيء إذا كان آتي بقى من إيه؟ من تركيا أو من أفغانستان، لأن طبعا بيعمل معاملة دقيقة جدا خشية تهريب هذه المخدرات. فهو بيهرب من تركيا إلى مصر، وتركيا تعتبر من الدول المنتجة للأفيون لأنها عندها مساحات شاسعة من الأراضي تقع بين الجبال والهضاب في جهات نائية لا تطالها يد الرخام، بجانب أن التجار دول أو الزراع بيكون لهم نفوذ اجتماعي ونفوذ اقتصادي. إذا هو يهرب إما من تركيا إلى سوريا، ومن سوريا للأردن، من الأردن إلى فلسطين أو لبنان، ثم إلى مصر عن طريق شواطئ البحر المتوسط أو سيناء، أو عبر قناة السويس المراكب المتعددة في قناة السويس والتجار بيتصلوا بيهم ويبدأ تهريبها إلى مصر، أو عبر السفن التركية ومراكب صيد الإسفنج تهرب إلى ليبيا ومن ليبيا إلى مصر، وساعات طبعا من طريق المطارات المصرية. الأفيون يحتوي على مواد فعالة في نبات الخشخاش أهمها المورفين، وده بيعتبر مسكن يعني الألم. فيه أيضا مادة الفابغرين بتعمل استرخاء العضلات اللا إرادية وإن كانت لا تؤثر في المخ، فلا تأثير على تمدد المواد الدموية وتوسيع الشعاعات الهوائيه. الكودين الذي يستخدم في علاج السعال وتقلصات الامعاء، التيابين ايضا مسكن ناركوتين والنارسين. الهيروين كما قلنا هو مخلق جزئيا من المورفين، وهو يحضر منه بيكون على هيئه مسحوق يعني غلازي او ابيض ناعم الملمس له رائحه تشبه رائحه الخل. يخلط مع مواد اخرى مثل الكينين ويتم استخدامه عن طريق الاستنشاق او بحرقه على ورق الفضي واستنشاق ادخرته او بابادته في الماء وحقنه في الوريد. الهيروين تعتبر اخطر ماده نفسيه تسبب الاعتماد على فتح البشريه، حيث تكفي حقنتان متتاليتان من الهيروين لتسبب الاعتماد للشخص المتعاطي. بسرعه جدا بيدخل في عالم ايه؟ الاعتماد والادمان. تبلغ قوه الهيروين 3 أضعاف قوه المورفين. ايضا الهيروين اكثر سميه ب5 أضعاف يعني المورفين. فالهيروين كما قلنا يعني اقوى من المورفين، وسيطرته على المتعاطي سريعه وحاسمه. فالادمان الكامل طبعا حسب تاثير الماده يعني نسبه الماده نفسها الفعاله، وساعات بتفرق حسب شخصيه الجسم نفسه كما سمعنا. فالادمان الكامل يبدا بعد ايام قليله من التعاطي، يدخل في الاسر والاستعباد يعني بعد ايام قليله، ممكن تكون اسبوع او اقل او اكثر. بعد هذه الايام القليله لا يمكن التراجع الى الوراء، لانه غالبا ما يؤخذ عن طريق الحقن فيظهر التاثير فورا. نحتاج بعدها بعد 4 ساعات مثلا يبدا عايز ايه جرعه اخرى. الجرعه الزائده من الفي ممكن تسبب الوفاه، وقد تنتاب مدمن الهيروين حاله شديده من الكابه والتسمم نتيجه الشوائب التي تخلط بالهيروين لغشه، ودي مشكله في غايه الخطوره. مش بس الهيروين بيخلط بيه اشياء، ما هو دكتور جار الموت، لا قلوبهم لا تعرف الرحمه ولا الخوف من الله سبحانه وتعالى، هو عايز فلوس ويقتل الشباب المسلمين زي ما هو عايز. فايه اللي يمنعه من الغش؟ كان بيبيع مخدرات مش هيخلط بيه مواد سامه عشان يغشه، دي بتكون حاجات رخيصه في بودره تلج وهكذا. فمشكله غش الهيروين مشكله ذات خطوره صحيه كبيره، لان المواد دي اولا مواد غير معقبه، ثم بعض الا بعضها سام جدا كما سنبين ان شاء الله تعالى. فتاثير الهيروين يظهر فورا ويستمر حوالي 4 ساعات، يحتاج بعدها المتعاطي جرعه اخرى. وقد تنتاب مدمن الهيروين حاله شديده من الكابه والتسمم نتيجه للشوائب التي تخلط بالهيروين لغشه، بيضاف ليه مواد غير فعاله مثل السكر والمانيتول واللاكتوز كي تزيد وزنه، كما بيضاف مواد مثل الكينين والبروكين والكافين والميثادون والباربيتوريت لكي تزيد من قوه تاثيره. وتلجأ بعض العصابات الى اضافه مواد ملونه لتميز نوع الهيروين الخاص بها. تم اكتشاف في مصر هنا، تم اكتشاف انه يضاف الى مسحوق الى الهيروين مسحوق جماجم بشريه. يجيبوا جماجم البني ادمين ويسحبوها العظم بتاعها ويضعوا المسحوق الى يضيفونه الى الهيروين. كذلك تضاف ماده سيانور البوتاسيوم، وهي ماده شديده السميه وتسبب او تسببت بالفعل في عدد كبير من حالات الوفاه. فغالبا مدمن الهيروين يصاب بالتسمم نتيجه تناول جرعه مخلوطه بشوائب سامه، فبتسبب في هبوط التنفس ثم فشل الدوره الدمويه، او يجيبوا الاوقات كده نعاس وغيبوبه. ايضا بيحدث تحلل اسفنجي في الماده البيضاء في المخ، وبالتالي تحلل هذه الماده البيضاء في المخ يؤدي الى تحلل شخصيه المدمن، ودي من اخطر الاشياء في الهيروين. الشخصيه نفسها بتختلف تماما، واضح؟ فتحلل شخصيه المدمن ويسبب أيضا انعدام الذاكرة وفقدان المعرفة وتسطح العاطفة. أيضا قد تسبب في نوع من أنواع الشلل والنوفات الدماغية، ممكن يحدث تسمم حاد يؤدي إلى الوفاة. يعني 29% في دراسة بريطانيا 29% من الحالات المدمنة ماتوا بسبب التسمم الحاد. كان في أمريكا بسبب الجرعة الزائدة بالناس حوالي 44% من المتعاطين. فزيادة الجرعة تؤدي إلى هبوط في آلية مركز المخ الذي ينشط التنفس تهبط، وبالتالي يحصل اختناق فقط بسبب هذا يعني التسمم. الاعتماد الذي يسببه الافيون او المورفين او الهيروين في اعتماد نفسي واعتماد جسدي. الاعتماد النفسي بيكون عباره عن رغبه نفسيه قاهره وغلابه تفرض عليه البحث عن العقار قبل البحث عن الطعام او غيره. هذا الشيء في حياه كل الحياه تتمحور حوله، انه قبل ما تعدي الاربع ساعات او فتره التاثير العقار لازم يدبر حاله ويكون معاه جرعه احتياطيه علشان ما يعانيش من الام او معاناه الانسحاب. يعني فبتعطى اولويه مطلقه في حياتي انه ينتظر قبل الساعات دي ما تنتهي يدخل في ايه؟ يعني لازم يامن لنفسه الجرعه يعني المقبله. اما الاعتماد الجسدي فهو اشد خطوره من الاعتماد النفسي، لان اهمال جرعه واحده من الهيروين تؤدي الى ظهور اعراض جسديه خطيره، اختار طبعا القيء المتكرر والاضطراب التنفس. ايضا من ضمن الاثار النفسيه اثار الاعتماد النفسي او مظاهر الاعتماد النفسي عمليه الايه؟ التحمل او الاطاقه التوليرنس. واضح؟ طبعا الجسم بيتحمل بقى بيتسامح مع الماده بحيث ان ما تجيبش نفس التاثير فيحتاج انه يزود الجرعه. تعمل عليها مدة ما يجيبش التأثير فيزود بجرعة أكثر، وبالتالي ده بيتسبب بعد كده إن حتى لو توقف بتجي الأفيون حسب حصول الإيه؟ نكسات، نكسات على طول يرجع تاني زي ما كان وأسوأ كمان. سجل الأطباء وجود حالات يتعاطى فيها المدمن، أحد المدمنين وصل إلى حد إنه ياخد في اليوم الواحد ياخد من الهيروين النقي اللي هو خالص يعني بياخد 5000 ميلي جرام في اليوم. 5000 ميلي جرام عشان نقرب الصوره، 5000 ميلي جرام تعني ان اسهب ايه؟ ان لو واحد مش مدمن واخد 20 ميلي جرام، لو واحد عادي مش مدمن لو اخد 20 ميلي جرام يموت فورا. تخطره 20 ميلي جرام تخطره فورا في الحاله. لكن تخيل واحد جسمه اصبح عنده تحمل واطاقه للأفيون لدرجة إنه بياخد في اليوم الواحد 5000 ملي جرام من الهيروين يعني النقي. الأفيون بيعمل على تخميد الجهاز العصبي المركزي خاصة مناطق الحس في المهاد وقشرة المخ. قشرة المخ ده اللي هو مخ التفكير. وتعمل هذه الفاعلية المخمدة لتخفيف الألم والتنويم إذا أخذت جرعات كثيرة. الجرعة الزائدة كما قلنا تسبب الوفاة بسبب تأثير هذه العقاقير في تثبيت النخاع المستطيل. والهيروين فاعلية سريعة لتخفيف الألم مع الشعور بنشوة ومرح في المزاج وشعور بالارتياح. يعادل أثر الهيروين المخفف الألم ضعفين إلى 10 أضعاف أثر المورفين. هنا أيضا موضوع مهم نفهمه اللي هو إن المخ الإنسان العادي يفرز الأفيون. العلم كشف بعض الحقائق وقبل الثمانينات من القرن العشرين ما كان عنده علم هذا الأمر. في الثمانينات تم اكتشاف أن المخ البشري ضمن إفرازات المخ البشري أنواع من المخدرات، وأن هذا الإفراز التخديري ضرورة للمخ الإنساني. ظهرت في بداية الثمانينات حقيقة أن المخ يفرز مجموعة من المخدرات الطبيعية بنفسه ليخفف من شدة الألم النفسي والجسدي لصاحبه. مجموعة المخدرات الطبيعية التي يفرزها الجسم هي مجموعة الاندورفين والانكفالين، يعني مجموعة الاندورفين والانكفالين بتوجد ملتصقة على مناطق معينة من سطوح الخلايا العصبية في مراكز المخ، خاصة مراكز الألم والخوف والانفعالات. وما دامت هذه المواد تغطي السطوح فإن مخ الإنسان يكون هادئا ويعمل بروية وحكمة. أما إذا زالت هذه المواد أو نقصت فإن خلايا قشرة المخ تتأثر وتضطرب وتحدث أزمات ألم وأزمات نفسية مختلفة. استعمال العقاقير المخدرة أو المهدئة زي المورفين أو الأفيون إلى آخره، دي طبيعة الجسم كده، بعض الإفرازات والهرمونات ومثل هذه المواد الكيميائية لو الجسم استعملها من الخارج يتوقف إفرازها إيه؟ من الداخل. زي معروف يعني في كثير من الغدد إن إذا حفرت من الخارج يتوقف الجسم نفسه عن إيه؟ الإفرازية. يعني كله بيحصل على الأفيون من الخارج سواء عن طريق المورفين أو غيره، فإن هذا يوقف إفراز هذه المواد الطبيعية من الخلايا المتخصصة، فتحل المواد المستعملة محلها كاستعاضة لابد منها، وبالتالي تقوم بالعمل العملية المهدئ والمسكن. بتكرار الاعتماد عليها يتوقف الإفراز الطبيعي كلية، وكأنما اقتراحت الخلايا المتخصصة من هذا العناء المكلف، وبناء عليه يصبح الإنسان أثيرا لهذه المواد ولا يستطيع فكاكا منها. ولذلك هذا أحد أسباب أن بعض الناس يعني يقولون أو يتصورون استحالة علاج المدمن. استحالة علاج المدمن بسبب أنه قضى تماما على إمكانية إفراز هذه المواد التي تفرز بصورة طبيعية داخل الجسم، يعني بسبب الاعتماد عليها من الخارج فيتوقف الجسم تماما عن يعني إفرازها. عندما يؤخذ الأفيون بالفم يمتص سريعا من الأمعاء ويتأكسد في الكبد، ويتنبه لذلك الجهاز الباراسمبثاوي بالمورفين. بتجيب بقى الآثار النوع معين من الآثار الباراسمبثاوية دي تؤدي إلى تضييق حدقة العين وبطء النبض وزيادة اللعاب وإفرازات الشعب الهوائية مع التجشؤ والقيء، وأحيانا يؤثر على مراكز التنفس في المخ بدرجة تهدد حياة الفرد. ويميل لإدمان الأفيون بعض الشخصيات المميزة مثل الفصاميين والعاجزين ومضطربي الشخصية، والذين يميلون للاتجاه السوداوي ولا يتحملون الألم البدني، ويتعاطى المدمن الأفيون لتخفيف هذه الألم وللحصول بالانتعاش الذي يحصل فعلا في أول الأمر. لكن كما ذكرنا مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن ننظر خبر المبتدأ. متعاطي الهروين يتميز غالبا باضطراب الشخصية مع سلوك مضاد للمجتمع وتدهور اجتماعي وفشل مستمر في العمل. في الغالب بيتعاطى ايضا مع المورفين او مع الهيروين عقاقير اخرى مثل الحشيش والكوكايين والامفيتامين. تعطي حقنة الهيروين تعمل تغيرات تستمر حوالي 2 الى 3 ساعات، بينفصل تماما عن العالم الواقعي، بيقل تركيزه، يرفض الطعام، يشعر بحكة في العين والانف والذق ورغبة في الهرش، حك الجلد في الأيدي والرجلين، ولا يتحمل أي إزعاج أو أي صوت من أي مؤثر خارجي. عندما يبدأ تأثير الحقنة في الزوال يبدأ المدمن في الإحساس بالتوتر والعصبية والعرق والتفاؤف مع إفرازات من العيون والأنف. عادة ما يعاني مدمن الهيروين من التهابات الكبد والتسمم والأمراض التناسلية وجلطات في الأوردة إلى آخره. طبعا إذا تعاطى يعني جرعة زائدة سواء بطريق خطأ أو بمحاولة الانتحار ممن يأس من الحياة أو بسبب إيه؟ الشوائب السامة التي تخلط بالهروين، واضح؟ فممكن يحصل إيه؟ تسمم حاد ووفاة فجائية. كما قلنا بعض المركبات التي تخلط بالهيروين بتؤدي الى هبوط التنفس وبالتالي تفشل الدوره الدمويه ويتوقف القلب عن العمل. الهيروين في الجسم يتحول الى مورفين، وكلا العقارين سواء الهيروين او المورفين بيطرح الى خارج الجسم عن طريق البول، ولذلك بيتم الكشف عن المورفين في تحليل الايه يعني البول. أوضحت بعض الدراسات أن الأفيونات تستطيع خلق شخصية متكاملة ذات رغبات وحاجات وقيم معينة قد تختلف كل الاختلاف عن تلك التي كان يمتلكها الفرد قبل أن يصبح مدمنا. وكثيرا ما قيل إن الناس يبدأون في استعمال العقاقير لسبب ما، ولكنهم كثيرا ما يوصلون استعمالها لأسباب أخرى مختلفة جدا. أيضا الأفيونات لها قدرة على تقليل إفرازات المخ وبالتالي تحل يعني محلها. يبدأ المدمن عادة في تعاطي الأفيون بين سن 20 إلى 29 سنة. لا تحتاج الشخصية غير السوية أكثر من 10 أيام من التعاطي المستمر لكي تصبح أسيرة العقار ومدمنة. أما الشخص السوي المترافق اجتماعيا فيتحول إلى مدمن بعد حوالي 20 إلى 25 يوم من التناول الدائم. فنوع الشخصية بيأثر في سرعة الوقوع في أثر الإدمان. إذ لا يوجد الفرد ذو المناعة القوية ضد الأفيون، ولذلك مهما كانت الآلام شديدة حتى الناحية الطبية ما ينبغيش استعمال لمدة طويلة طبعا الا في كلام طبي يعني في حالات السرطان النهائيه بس. تظهر علامات الادمان على المدمن سريعا، فتجده ضعيف البنيه واهل الجسم فاقد الشهيه للطعام مع ضيق حدقه العين ووجود اثار ندبات الحقن في ذراعه واضطرابات في الاطراف وضعف جنسي واضح، ثم يبدا في الاعراض العقليه في هيئة تدهور خلقي. القيم نفسها بإيه؟ تتدهور انحلال خلقي وانحلال اجتماعي وميل للغش والسرقة والكذب والسلوك الإجرامي بصفة عامة، وينتهي إلى السجون أو التشرد في الطرقات حيث يلتقطه بعض المجرمين ويتعاملونه في أعمالهم المضادة للمجتمع بإعطاء حقنة المورفين التي تصبح الهدف الوحيد لحياته والمحرك الأساسية لسلوكه. عادة ما يلجأ المدمن في محاولته اليائسة للابتعاد عن الأفيون إلى عقاقير أخرى مثل الخمر أو الأقراص المنومة إلى آخره. يمر مدمن الأفيون بآلام قاسية شديدة عند محاولته التوقف عن تعاطيه دون علاج، وأهم هذه الأعراض الاكتئاب والتوتر والقلق والتهيج العصبي، ثم فقدان الشهية للأكل والتجشؤ والقيء والتتاؤم والعرق الغزير والارتعاش بكل الجسم مع إسهال قاس وآلام مبرحة في كل أجزاء الجسم كأن حد بيأذبه بالصياد كهربائي مع الأرق الشديد، مما يجعل المريض في حالة يرثى لها لدرجة أنه ممكن يتطوع أقرب الناس إليه لإحضار الأفيون. ولذا الصحيح أن هذا الإنسان يعالج فين؟ في المستشفيات الخاصة بالعلاج الإدمان، مش أنهم يروح يجيبوا له الأفيون عشان ينقذوه من إيه؟ من نوبة الانسحاب. لا، المفروض أن هو يكون في مصحة يعني متخصصة حتى لا يتعرض المريض لهذه الآلام والأقارب لرؤية مريضه بهذه الحالة. الحالية اكتشف يعني عقار مضاد لكل مشتقات الأفيون وهو نالكسون أو الناركان، بيستعمل في الحالات الشخص نفسه المدمن ينكر يقول لي أنا ما باخدش مورفين، ينكر تعاطي المورفين فبيعطى هذا العقار. فمجرد ما يعطى الناركان بيوقف اعراض الافيون اللي هي يكون اخذها مثل ما كان فعلا يتعاطى، لان ده بيضاد عمل الافيون فبيدوا له الحمله دي نفس بتضاد عمل الافيون في نفس الوقت بتكشف ان هو كان ايه يجذب حينما كان ينكر تعاطي الأفيون. كما ذكرنا الآثار السمية في الأفيونات، وزي ما قلنا قبل كده إن التسمم مصطلح يطلق على الآثار التي تحصل نتيجة تعاطي شيء معين تؤثر على جهازين فأكثر، جهازين فأكثر من أجهزة الجسم يتسمم، فبيحصل الآثار السمية فيه هبوط في التنفس، الإمساك، تضييق حركة العين، انخفاض ضغط الدم، كبت الشهوة، الغثيان والقيء. يقول بعض الباحثين تسبب المواد الأفيونية الشعور بالنشوة وأحيانا الاكتئاب وانحراف المزاج، كما أنها تسبب النعاس والنوم، وأحيانا يصاب متعاطي المورفين بالهياج العصبي الشديد، كما يؤدي إلى التشنجات العصبية والغثيان والقيء وانكماش بؤبؤ العين اللي هو إنسان العين، نقطة السودة فيها. هي نقطة السودة اللي في وسط العين دي سودة؟ لونها إيه؟
شفاف.
هي شفاف زي الذباب بالضبط، بس عشان الغرفة اللي جوه الكورة بتاعت العين يعني مظلمة، فبالتالي بتظهر لنا دي الثقب الوحيد اللي يدخل إلى داخل كرة العين، عشان كده بنشوفها سودة. تخلص عضلات المعدة والأمعاء، طبعا ده بيؤدي إلى حصول الإمساك، إفراز العرق بنزارة، محكة الجلد، وبطء في نبضات القلب والخفاض في ضغط الدم. هو الهيروين لا يستخدم طبيا لخطورته الشديدة، يعني حتى الطب لا يستخدم الهيروين بسبب هذه الخطورة الشديدة. دكتور علي صادق بيتكلم رحمه الله بيتكلم عن اثار الافيون ومشتقاته على المدمن، يقول الواقع عن هذه المواد الافيونيه تنبه الجهاز العصبي وتهبطه في وقت واحد، فهي تسكن الالم وتضعف التنفس والسعال وتسبب الاسترخاء والهدوء والشعور بالنشوه احيانا، لكنها ايضا تسبب الاكتئاب وانحراف المزاج في احيان اخرى، كما تسبب النعاس والنوم. أحيانا يصاب متعاطي المورفين بالهياج العصبي الشديد، وللمورفين آثار منبهة مثل الغثيان والقيء وتقلص عضلات المعدة والأمعاء، فيؤدي ذلك إلى مرور الطعام ببطء في المعدة فيحدث الإمساك وتقلص عضلات قنوات الشعب الهوائية وعضلات الحالبين، ومن آثاره المزعجة القيء وإفراز العرق بنزارة والحكة في الجلد، كما أنه يبطئ النبض ويقتل ضغط الدم. والهيروين لو تعاطى الإنسان لمدة أسبوع واحد ينتهي إلى حدوث الإدمان، وبالتالي يحدث فقدان الشهية والضعف الجنسي واضطرابات الدورة الشهرية عند النساء وتخيح في الجلد وتسمم في الدم والتهاب الكبد والتسمم والوفاة أو الانتحار. عشان يتخلص من الألم يظن أن الانتحار هو الحل. وارتكاب جرائم السرقة للحصول على المال اللازم بشرائع المخدر، وامتهان الدعارة بين الفتيات، والكسل والإهمال. المدمن يشعر بعد يوم واحد لو هو توقف عن استعمال الهيروين ووقف يوم، يعني ثاني يوم بقى بعد ما وقف يجد الضربة المريحة في الحصول على العقاب، لهفة كريبينج، لهفة شديدة للحصول على العقاب، القلق، كثرة إفراز العرق، التثاؤب، إفرازات كثيرة من الأنف والعيون، انكماش الجلد، شعور بالسخونة والبرودة، سرعة التنفس، الإسهال، ارتفاع السكر في الدم. طبعا في مشاكل اخرى خطيرة جدا سنشير اليها بالنسبة للمضاعفة الإدمان، يعني لأنه بيصاب بأمراض معدية أخرى مثل الإيد، مثل الإيد بيجي بسبب تبادل الإيه؟ الحقن، وكما تنشع إن شاء الله تعالى. بالنسبة للحمل 90% من أجنة الحوامل المدمنات على الهيروين بيولدون مكتسرين، يعني إيه؟ قبل تمام الحمل، وبيحصل لهم نقص في الوزن وضعف المناعة ووفاة بعد الولادة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 90% من أجنة الأم المدمنة. واضح؟ فطبعا الهيروين الجنين بيدمن مع الأم، لأن الدم واحد يوصل للجنين عن طريق المشيمة، فهي مشتركة معاه في الدورة يعني الدموية. قد يصاب الجنين بنزيف دموي في المخ، وقد يصاب بنقص في النمو، ويصاب أيضا بمرض الصفراء الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وقد يدمن الجنين الهيروين، وتظهر عليه أعراض الانسحاب. نسبة هؤلاء الأجلة 80% من أبناء المدمنات الهيروين 80% منهم بيتولدوا عندهم أعراض انسحاب. لذلك يجب أن يعطى فور ولادته مزيلا للألم، عبارة عن صبغة أفيون أو ميثادون، ويعطى ناليكسون لمنع حدوث هبوط في التنفس، يعني ممكن يخرج العلم ويموت فورا بسبب حدوث أعراض الانسحاب، لأن الدم كان بيجيب له ذرع، فطبعا انقطع اتصاله بالأم وهو مدمن، تخيل بقى جنين مدمن مسكين، يعني هذا جنته علي أمي. بيحصل أيضا تسمم الحمل بنسبة 10-15% في الأمهات المدمنات، تزيد في الأمهات الحوامل المدمنات المدمنين تزيد حالات الإجهاض، تزيد نسبة الولادة المبتسرة اللي هو قبل تمام 9 أشهر. بيحدث ضعف في النمو وضعف في المناعة وموت عقب الولادة كما قال بنسبة من 30-90% من هؤلاء الأجلة إذا لم يعالج فورا. بيحصل تشوهات في كروموزومات المجموعة الأولى للأطفال. نسبة الوفاة لما قارنوا بين أم الأجنة اللي بي يعني ولادوا الأمهات غير مدمنات هيروين، نسبة الوفاة 1.6 اللي هي أمهات عاديات مش مدمنين الهيروين، 1.6 بيموتوا. في أمهات المدمنات الهيروين بتموت نسبة 5.4% بيموت أطفالهم يعني منها. طبعا ممكن يعني يتسبب للطفل ايضا عن طريق الايه الرضاع، وان كانت في دراسات اكيده على هذا، بس بيكون في نسبه حتى لو بسيطه تتسبب الى الطفل عن طريق الرضاع. اما اسباب الوفاه بتعاطي الافيون فبتكون ايه جرعه زائده، واستعمال الابر غير المعقبه يؤدي للسبب ايه بالتهاب الكبد وتسمم الدم والايد والتهاب بطانه القلب. الجهاز الوعائي يعني قد ينهار جهاز القلب الوعائي بسبب الحساسيه ضد الماده التي يحقن بها المدمن، وخاصه المواد التي تخلط بالافيونات. ادمان الهيروين يسبب ضعفا جنسيا لانه يثبط الغدد التناسليه عن طريق تثبيط الهرمونات المنميه للغدد التناسليه التي تفرزها الغده النخاميه. بالنسبه للمراه ايضا يسبب اضطرابات كاضطراب في الدوره الشهريه وضعف يعني الرغبه ونحو ذلك. اما العلامات النفسيه عند متعاطي الافيون فهي الشعور بالسرور او الشعور بالضيق مع التبلد والبطء الحركي. اما العلامات العصبيه فهي التضييق الشديد في حدقه العين او اتساعهما بسبب نقص الاكسجين الذي يصاحب زياده الجرعه. والنعاس وعدم وضوح مقاطع الكلام، اضطراب الحكم على الامور. وبالتالي اضطراب الحكم على الامور يترتب عليه فشل الشخص في العلاقات الاجتماعيه، وفشلوا في أداء عمله الوظيفي، وفشلوا في تحمل المسؤوليات. نقص حدة الرؤية البصرية والإمساك وعدم الإحساس بالألم. عند تعاطي جرعة المورفين عن طريق الوريد قمة التأثير الذاتي للفرد تحدث خلال دقائق، ويظل تأثيرها إلى من 4-6 ساعات. أخطر مضاعفات الأفيون الانسنان في المواد الأفيونية، وغرابة صورة غيبوبة، وهبوط حاد في ضغط الدم، وتضييق حدقة العين، وخمود التنفس مع احتمال الوفاة بسبب توقف التنفس. طبعا ده بيعالج بالنالوكسون أو نالورفين أو ليفالورفان، خاصة إذا تلحق المخ قبل ما يتلف، لأن الأكسجين لو انقطع عن المخ فترة معينة ممكن يتلف المخ خالص. فممكن يضعوا في هذه الأشياء، عشان كده لازم نروح لإيه؟ لمركز علاج تخصصي فورا يلحقوا من التسمم. يتطور التحمل أو الإطاقة لما يؤدي إلى ظهور أعراض الاعتماد النفساني والاعتماد الجسدي الأفيون، وتختلف شدة الأعراض باختلاف نوع المادة يعني، فتكون هذه الأعراض أشد وطأة في الهيروين وأقل منها في حالة المورفين ويليه في الأقلية الميبريدين، ثم يأتي الكودين الذي يعتبر أخف وطأة. كما تعتمد أيضا أعراض الحرمان على جرعة وزمن تعاطي المخدر وشخصية المدمن وحالته يعني الصحية. طيب في أعراض أخرى غير أعراض الاعتماد النفسي والاعتماد البدني، في أمراض أخرى تتعلق بطريقة التعاطي أو غيرها، زي مثلا أمراض متعلقة بالعدوى، لتنتقل العدوى أمراض خطيرة جدا.